بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فقد وقفت على نقل ناقل ذكر فيه فائدة عزاها لأحد متعصبة الدكتور فركوس، ألا وهو نبيل باهي، رد فيها على من انتقد وخطأ الدكتور فركوس في قوله وفي قاعدته وفي بدعته التي أنشأها وأحدثها في هذا الزمان، ألا وهي الزمن جزء من العلاج. فقال كما في منشور هذا المفرق، قال: من يقول أن قول الدكتور فركوس الوقت جزء من العلاج بدعة فيكفيهم قوله تعالى: فذرهم في غمرتهم حتى حين. أقول لهذا الناقل، وقبل ذلك أقول للمنقول عنه: أما علمت يا رجل أن الكذب على الله من أكبر الكبائر؟ أما قرأت قول الله تعالى من قبل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ يا نبي الباهي، قد كذبت على الله تعالى من جهتين: الجهة الأولى أنك نسبت هذه البدعة لدين الله تعالى، وهذا من الافتراء على الله، ونسبة هذه البدع لشريعة الرحمن هو جرم عظيم، والله المستعان. ومن جهة أخرى وقعت في الكذب على الله تعالى في كتابه، فحرفت معنى الآية وافتريت على الله كذبا، كل ذلك لتنصر شيخك، والله المستعان. أما علمت يا نبيل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ يا نبي الباهي، ليس لك من أدوات التفسير لتفسر كتاب الله تعالى برأيك، ولست من أساطين البلاغة، ولم تذكر تفسيرا بالمأثور، ولم تنقل لنا أثرا أو حديثا أو آية تفسر هذه الآية حتى نفهم أن في هذه الآية حجة على تصحيح هذه البدعة التي نشرها في الأمة شيخك، والله المستعان. قول الله تعالى الذي نقلته: فذرهم في غمرتهم حتى حين، المقصود به كما هو واضح وظاهر لا سيما من خلال تفاسير الأئمة: فذرهم في غمرتهم حتى حين، إلى حين وفاتهم أو نزول عقاب الله تعالى عليهم. ونظير ذلك في كتاب الله تعالى قوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يا نبي الباهي، أنت تعلم جيدا أن شيخك لم يقوى على حشد الأدلة ليصحح هذه البدعة التي انتقدت عليه طيلة هذه الفتنة، فتأتي اليوم أنت لتنصر شيخك بالباطل. الغرض من إحداث هذه البدعة أن شيخك كان خاوي الوفاض في مناسبات كثيرة، فلم يجد من الأدلة ما يثبت ضلال خصومه، فلجأ إلى هذه البدعة وقال: الزمن جزء من العلاج، يعني مع مرور الوقت سيظهر لكم ضلال هؤلاء. وليس هذا هو المعنى الذي وردت في سياقه الآية، وإنما المراد: فذرهم في غمرتهم. من هؤلاء؟ الذين أوضح الله ضلالهم وانحرافهم في كتاب الله تعالى. ذرهم بعدما اتضح ضلالهم وانحرافهم وكفرهم حتى حين، لا تستعجل عليهم. أما شيخك فركوس فلم يظهر انحراف من زعم انحرافه، ولم يبين ولم يكتب ولم ينتقد، بل ترككم في غياهب الحيرة والدهشة، وصرتم أنتم من يكتب ومن يرد على هؤلاء الخصوم. فشيخك قصد بقوله الوقت جزء من العلاج، يعني كفيل الوقت كفيل بإظهار ضلالات هؤلاء. فلا علاقة لهذا العبث الذي ذكره شيخك بآية من كتاب الله ذكرتها وسقتها لتنتصر لشيخك، والله المستعان. وإني قائل لك، هل أتحفتنا بمدة وحقيقة وحد هذا الوقت الذي هو جزء من العلاج، لنعرف أو لتعرفوا أنتم كم هو هذا الوقت الذي هو جزء من العلاج؟ إلى متى سيبقى التابع ينتظر هذا العلاج؟ هل هذا الوقت مدته سنة أو سنتين؟ أقول لك وأتحفك بشيء أجزم أنك لم تقف عليه، وهو أنني وجدت ووقفت على تحديد وقيد أقله 10 سنوات، هذا الذي وقفت عليه. يعني الدكتور فركوس إذا قال لك الوقت جزء من العلاج فربما هو يقصد 10 سنوات. فيعني أيها التابع أيها المتعصب، تبقى 10 سنوات وأنت تنتظر حتى يظهر هذا العلاج. ودليله في الصوتية التي سربت للدكتور وتكلم فيها بكلام شديد على الشيخ الفاضل خالد حمودة وفقه الله، فقال يوم أن طردته من وهي من أكاذيبه، قال يوم أن طردته من المجلس، قال فقلت الوقت كفيل بإظهار حقيقته، قال وقد جاء الوقت. يعني يتكلم في بداية هذه الفتنة.
هل كان موقف ضدي هذا ورزال في حالة أو هذا مرافقه هذا حمودة، وحمودة قال آخر بعد كده قطع هذا شوية بشوية وليه، وبعد هذا في الحلقة حمودة بدأ يعدف معايا وهذا وهذا هذا خلصته من حلقة أنا أجلت خليته وخليه جيئا تفرحك. ورجعت واحدة أنا ما لحقتش قادر أن أعطيك الوقت معا.
الحادثة وقعت في سنة بالنصراني سنة 2007، وقد ظهر حال الشيخ خالد حمودة كما زعم هذا الدكتور في نهاية سنة 2017. يعني 10 سنوات والدكتور ينتظر حتى جاء وقت العلاج. فهذا الوقت الذي هو جزء من العلاج يا نبيل باهي قد يمتد إلى 10 سنوات. أهذا هو دين الله تعالى الذي أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغه والصدع به؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الأصل في الدعوة أنها تبلغ ويصدع بها، والله المستعان. أما قرأت هذه الآيات من قبل يا نبي الباهي لتأتي اليوم وتخرج على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتصحيح هذه البدعة المنكرة وبلي النصوص من أجل تصحيح الباطل الذي وقع فيه شيخك للأسف الشديد؟ نعم، هذه هي البدع التي يستصغرها فئام من الناس، هذه هي البدع التي لا يؤبه لها، هذه هي البدع التي يستهين بها كثير من الدعاة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله البدع تستدرج بصغيرها إلى كبيرها، والله المستعان. قال حتى ينسلخ صاحب هذه البدعة من الدين كما تنسل، استمع يا عبد الله، كما تنسل الشعر من العجين. نسأل الله تعالى العافية. في الختام أقول لنبي الباهي حتى إذا قلنا بإمامة شيخك وأنه من الأئمة المجتهدين، فاعلم أن من يتبع الإمام المجتهد قد يقع في الإثم في مسألة انتصر فيها لشيخه مع أن شيخه مجتهد مأجور على خطائه. وهذا أصل عظيم لمن تدبره، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، قال فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول. قالوا هذا أصل عظيم فتدبره فإنه نافع. نعم، تدبره يا نبي الباهي فإنه نافع. أنت تعلم أن الواجب على شيخك هو الكتابة والرد والتسجيل وبيان ضلالات المضلين وانحرافات هؤلاء الخصوم الذين يعتقد فيهم أنهم أهل احتواء وأهل انحراف، وأهل تمييع، أنت تعلم جيدا أن الواجب عليه أن يبين هذا للأمة، ومع ذلك هرولت إلى تصحيح باطله وتصويب بدعته، وزدت على ذلك فحرفت كتاب الله تعالى من أجل نصرة الباطل. والله حسيبك وحسيب من تتعصب له. وفي الأخير أنصح الإخوة الفضلاء والكرام وطلبة العلم والدعاة بضرورة بيان هذه المخالفات الشرعية بالحجج البينة والآثار السلفية، لأن الأمر خطير، وكما قال شيخ الإسلام أن البدع كلما حجبت أنوار النبوة كلما انتشرت في الأمة. أسأل الله تعالى أن يكفينا شر هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.